طيب، لنبدأ نقاشنا اليوم، وأنا صراحة متحمس جدا لهذا الموضوع. هدفنا في هذا التحليل المتعمق هو استكشاف كيف تحولت صناعة ألعاب الفيديو إلى يعني مختبر حي حقيقي لأكبر التهديدات الأمنية التي يشهدها العالم التقني حاليا.
صحيح، هو لم يعد مجرد لعب أطفال كما يظن البعض.
بالضبط، نحن نعتمد اليوم على مقال استقصائي حديث جدا نشر في عام 2026 في مجلة تيك إن ماج بعنوان مثير جدا للانتباه، وهو الحرب الباردة الخوارزمية، الذكاء الاصطناعي ومستقبل الغش. الفكرة الأساسية هنا هي أن الغش في الألعاب لم يعد مجرد برمجيات بسيطة أو أكواد صغيرة لتخطي القواعد،
بل أصبح حربا سيبرانية ضارعة تديرها عصابات دولية ومنظمات.
والأهم من ذلك أن المواجهة تحولت إلى صراع خالص بين ذكاء اصطناعي مبرمج للغش وذكاء اصطناعي آخر مبرمج لمكافحة هذا الغش.
وما يجعل هذا المقال بالغ الأهمية بصراحة هو أنه لا يتحدث فقط عن صناعة الرياضات الإلكترونية التي تتجاوز قيمتها المليارات، بل هو يقدم نموذجا مصغرا، خلينا نقول، لكيفية تمكن الذكاء الاصطناعي من تجاوز أعقد الأنظمة الأمنية التقليدية.
وهذا يمس كل شيء تقريبا.
بالضبط، هذا سيناريو مرعب يمكن تطبيقه قريبا جدا على القطاعات المالية أو حتى العسكرية.
طيب، لتبسيط الصورة الكبرى، يمكن للمرء أن يتخيل عملية سرقة بنك شديدة التعقيد، لكن في هذه العملية اللص لا يضع قدمه داخل المبنى على الإطلاق،
ولا يقترب حتى من الخزنة.
صحيح، ولا يواجه الحراس المسلحين. بدلا من ذلك هو يجلس في سيارته بالخارج ويكتفي باعتراض إشارات الكاميرات الأمنية الخاصة بالبنك، ومن خلالها يوجه روبوتا صغيرا جدا موجودا بالداخل لسرقة الأموال.
والبنك في هذه الحالة يرى مجرد موظف عادي.
تماما، البنك بكل أنظمته الأمنية لا يرى اللص أبدا، يرى موظفا يبدو طبيعيا يقوم بعمليات اعتيادية. هذا التشبيه هو يعني التجسيد الدقيق لما يحدث اليوم في عالم الأجهزة الشخصية.
ولفهم مدى رعب هذا التطور، من الضروري أن نعود خطوة إلى الوراء لنرى كيف كانت الأمور تسير قديما، ولماذا انهارت الأنظمة الدفاعية العملاقة التي كلف بناؤها ملايين الدولارات.
تقصدين العصر الذهبي لألعاب إطلاق النار التنافسية؟
نعم، مثل كاونتر سترايك بين عامي 2015 و2021. في ذلك الوقت كان الغش يعتمد على تكتيك كلاسيكي يعرف بحقن الذاكرة،
يعني البرنامج الخبيث كان يحتاج إلى أن يتواجد داخل الحاسوب نفسه ليعمل، أليس كذلك؟ كيف كانت تتم هذه العملية تقنيا؟
بص، عندما يتم تشغيل أي لعبة فإنها تقوم بتحميل كل البيانات في ذاكرة الوصول العشوائية للحاسوب. هذه البيانات تتضمن إحداثيات كل لاعب على الخريطة،
حتى اللاعبين الذين يقفون خلف الجدران؟
حتى أولئك. برنامج الغش كان ببساطة يقتحم هذه الذاكرة ويقرأ تلك الإحداثيات الدقيقة، وبمجرد حصوله عليها يقوم بتوجيه سلاح اللاعب تلقائيا نحو الهدف، أو يعني يرسم مربعات حمراء حول الأعداء ليراهم من خلف الجدران.
إذن كان هناك تلاعب مباشر بكود اللعبة، وهذا يفسر لجوء الشركات لإطلاق أنظمة حماية تعمل على مستوى النواة أو ما يعرف بالرينج زيرو، مثل نظام فانغارد؟
صحيح جدا، ولفهم قوة مستوى النواة خلينا نتخيل نظام التشغيل كمبنى شديد الحراسة. البرامج العادية مثل متصفح الإنترنت أو اللعبة نفسها هي مجرد زوار في صالة الاستقبال، لديهم صلاحيات محدودة جدا،
بينما الرينج زيرو هو مدير الأمن.
بالضبط، هو يملك المفتاح الرئيسي لكل غرفة. أنظمة مثل فانغارد زرعت نفسها في هذا المستوى العميق وأصبحت تراقب كل شاردة وواردة. أي برنامج يحاول لمس بيانات اللعبة في الذاكرة يتم تدميره وحظر صاحبه فورا.
وفي تلك اللحظة كان يبدو أن المطورين قد بنوا جدارا لا يمكن اختراقه، لكن بحلول الفترة بين 2024 و2026 ظهر هذا التهديد الجديد كليا. الغشاشون لم يعودوا يحاولون كسر الجدار،
بل تجاوزوه بالكامل
باستخدام الذكاء الاصطناعي المعتمد على الرؤية الحاسوبية، وتحديدا هيكلية تعرف باسم يولو. ما هو اليولو هذا؟
يولو هو اختصار لجملة أنت تنظر مرة واحدة فقط بالإنجليزية. هي شبكة عصبية اصطناعية متطورة جدا مصممة لاكتشاف الأجسام في الصور في الوقت الفعلي.
يعني بدلا من اقتحام الذاكرة أصبحت تكتفي بالنظر للشاشة.
تماما، يتم إخراج كابل الصورة من بطاقة الرسوميات وإيصاله بجهاز التقاط صور خارجي، وهذا الجهاز ينقل الصورة إلى حاسوب آخر، قد يكون لابتوب أو حتى جهاز صغير مثل رازبري باي.
لحظة، هل هذا يعني أن الجهاز الخارجي يحلل الصورة بصريا؟ هذا يبدو يعني مشابها جدا للتقنية التي تستخدمها سيارات تسلا والقيادة الذاتية للتعرف على المشاة.
المقارنة في محلها تماما. الشبكة العصبية في الجهاز الخارجي تدربت على آلاف الساعات من لقطات اللعبة. هي تمسح كل إطار قادم من الشاشة وتبحث عن أشكال اللاعبين المنافسين.
واو، والأهم هو أنها لا تلمس كود اللعبة أبدا،
ولا تترك أي أثر داخل نظام التشغيل الأساسي. نظام الحماية العميق الذي يجلس في غرفة التحكم لا يرى أي اختراق، لأن الاختراق يحدث حرفيا خارج المبنى.
طيب، هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، وهناك استنتاج منطقي يفرض نفسه. إذا كان الذكاء الاصطناعي يعتمد حصريا على ما يظهر على الشاشة أمامه، فهذا يعني أنه يرى فقط ما تراه العين البشرية.
صحيح.
ألا يعني هذا أن الغش القديم الذي يكشف الأعداء خلف الجدران قد انتهى تماماً؟
تحليلك سليم جداً. الرؤية عبر الجدران تتطلب قراءة الذاكرة، وهذا الذكاء الاصطناعي البصري لا يمتلك تلك البيانات. لكن، وهنا المفاجأة، لقد استبدل الرؤية الخارقة بسلاح أكثر فتكاً.
وما هو؟
السرعة البيولوجية. متوسط سرعة رد فعل أفضل رياضي بشري هو حوالي 200 جزء من الثانية ليتعرف على الهدف ويصوب، بينما الشبكة العصبية تكتشف الخصم الذي يظهر من خلف الزاوية في أقل من 10 أجزاء من الثانية.
يا إلهي، 10 أجزاء من الثانية؟ يعني يصدر أمر إطلاق النار قبل أن يترجم الدماغ البشري الصورة حتى.
بالضبط، لا يرى من خلال الجدران، لكنه يتفاعل بسرعة لا يمكن لأي إنسان مجاراتها.
الفارق مرعب، لكن هذا يطرح نقطة عمى تقنية أساسية. إذا كانت كل هذه العمليات تحدث على لابتوب خارجي، كيف ترسل أوامر إطلاق النار والتصويب لتعود إلى الحاسوب الأساسي دون أن يكتشفها نظام الحماية؟
هذا يقودنا إلى كيف انهارت أنظمة الحماية. التقرير أشار إلى انخفاض معدلات الحظر التلقائي لنظام فانغارد بنسبة 85%.
85%؟ رقم ضخم.
نعم، والسر يكمن في طريقة إرسال الأوامر. العصابات استخدمت أجهزة انتحال مادية مثل لوحات أردوينو أو محولات كرونوزين، وتتصل عبر منفذ USB القياسي.
طيب، وما الذي يراه نظام التشغيل ويندوز عندما يتم توصيل هذا الجهاز الخارجي؟
يرى رسالة تعريف بسيطة تقول: مرحباً، أنا فأرة تحكم من شركة معروفة.
يعني الحاسوب الأساسي يظل نظيفاً تماماً؟
بنسبة 100%. لا أكواد غريبة، لا حقن للذاكرة، فقط أوامر قادمة من فأرة تعتبرها الأنظمة مشروعة، حتى لو كانت تتحرك بدقة رياضية مذهلة.
هذا يفسر حجم السوق الهائل. المقال ذكر أن هذا الغش بالذكاء الاصطناعي يدر 250 مليون دولارا سنويا عبر اشتراكات تتراوح بين 30 إلى 80 دولارا.
سوق ضخم ومربح جدا.
طيب، ماذا عن أجهزة الكونسول مثل بلاي ستيشن وإكس بوكس؟ لطالما اعتبرت بيئة مغلقة وأمنة من الغش، أليس كذلك؟
كان هذا صحيحا في الماضي، لكن اليوم لقد سقط هذا الحصن.
مستحيل، كيف؟
التقنية البصرية لا تتطلب تثبيت أي برنامج على البلاي ستيشن. يتم تمرير كابل الشاشة إلى بطاقة الالتقاط ومنها للحاسوب الخارجي، وبعد حساب الزوايا ترسل الأوامر عبر محول انتحال لتدخل إلى البلاي ستيشن.
يعني الكونسول يعتقد أن هناك بشرا يمسك بوحدة التحكم ويلعب ببراعة؟
بالضبط، لا يستطيع التمييز بين اللاعب البشري والذكاء الاصطناعي الخارجي.
عجيب، طيب، إذا كان هذا الفصيل يعتمد على تجنب المساس بالنظام، فهناك عصابات أخرى اختارت نهجاً أكثر جرأة وعدوانية.
أنت تتحدث عن اختراق العتاد المادي نفسه؟
نعم، كابوس الأجهزة أو ما يعرف ببطاقات الوصول المباشر للذاكرة DMA. كيف تعمل هذه البطاقات بالضبط؟
بطاقات DMA هي قطع مادية حقيقية تزرع داخل اللوحة الأم للحاسوب. عادة تتصل بمنافذ PCIe وتخفى ماديا خلف البطاقات الرسومية الضخمة لتجنب اكتشافها.
دقيقة، إذا كانت قطعة مادية تزرع في الجهاز، ألا يلاحظ المعالج المركزي وجود شريحة غريبة تسحب البيانات؟
هنا يكمن الدهاء. خلينا نشبه المعالج بمكتب الاستقبال في شركة يدقق في هويات الزوار قبل دخولهم الأرشيف السري الذي هو الذاكرة.
جميل.
تقنية DMA مصممة أساساً لتسريع نقل البيانات. البطاقة الخبيثة تستخدم هذا الممر لتتجاوز مكتب الاستقبال بالكامل وتدخل الأرشيف وتقرأ البيانات بسرعة تصل إلى 1.5 جيجا بايت في الثانية،
وتشفط الإحداثيات وترسلها لجهاز خارجي يعرض راداراً دقيقاً لكل اللاعبين.
بالضبط، بينما الحاسوب الأساسي يعمل دون أن يدرك أن أسراره تسرب من الداخل.
تكلفة هذا العتاد تتراوح بين 400 إلى 2200 دولار، وهو سوق بحجم 85 مليون دولار. ولكن ماذا يحدث لو حاولت أنظمة الحماية اكتشاف هذه البطاقات؟
هنا نرى مدى تطور هذه العصابات. تبيع تحديثات برمجية للبطاقة مقابل 100 دولار. هذه التحديثات تجعل البطاقة تتنكر أمام اللوحة الأم على أنها مكون بريء تماماً.
مثل ماذا؟
كأن تعرف عن نفسها بأنها مجرد كرت شبكة واي فاي أو بطاقة صوت عادية.
واو، إذن ما يعنيني هذا؟ هو أننا لم نعد بكحدث عن مراهق وحيد يعبث بالأكواد في قبو منزله للتسلية، بل نحن أمام عصابات جريمة سايبرانية منظمة توظف كبار مهندسي الأجهزة والذكاء الاصطناعي برواتب خيالية.
بكل تأكيد، الميزانية الإجمالية لهذا السوق الأسود تقترب من 300 مليون دولار. بهذه السيولة، كلما طورت الشركات جدار حماية برمجي، مولت العصابات عتاداً أذكى لاختراقه.
إذا كان حاسوب اللاعب قد سقط بالكامل، سواء تم محاصرته من الخارج، كاميرات الذكاء الاصطناعية، أو تم اختراقه من الداخل ببطاقات DMA، فالمطورون فقدوا السيطرة تماماً على جهاز العميل.
ولم يكن أمامهم خيار سوى نقل المعركة إلى ساحة لا يمكن للغشاشين الوصول إليها.
الخوادم السحابية، السيرفرات؟
بالضبط، هذا التحول من محاولة الوقاية والفحص المادي إلى التعرف على الأنماط. الاستعانة بخوادم ضخمة من مايكروسوفت أزور أو أمازون لمراقبة حركات اللاعبين بدلاً من فحص أجهزتهم.
الخادم هنا لا يهتم بما إذا كان هناك جهاز أردوينو أو بطاقة DMA متصلة، أليس كذلك؟
لا يهتم أبداً، الخادم يحلل البيانات القادمة من الماوس ويجري حسابات فيزيائية صارمة. يقول ببساطة، التركيب البيولوجي المعصم الإنسان لا يمكنه تتبع 3 أهداف تتحرك بسرعات مختلفة في 0.4 ثانية بصفر انحراف.
وبناء على هذه الاستحالة الرياضية يتم حظر اللاعب فورا.
نعم، دون الحاجة لمعرفة نوع الغش حتى.
ولكن الرد المضاد من الغشاشين كان سريعا ومرعبا. بروتوكولات الأنسنة،
الهيومانيزيشن، هذا التطور مخيف.
كيف يمكن لذكاء اصطناعي أن يصبح إنساناً في طريقة لعبه؟
الغشاشون بدأوا يبرمجون الذكاء الاصطناعي ليكون أقل مثالية، يضيفون أخطاء عشوائية في التصويب وتأخيرات متعمدة تتوافق مع النبض البشري،
وحتى اهتزازات طفيفة لمحاكاة ارتعاش العضلات.
حرفياً، روبوتات تتعلم كيف تدعي أنها بشر وكيف تخطئ لتخدع روبوتات أخرى مصممة لكشفها.
هذا يطرح نقطة حرجة جداً، ألن يرفع هذا من التكلفة الجانبية؟ يعني ألن تؤدي هذه التحليلات الدقيقة لمحاولة اكتشاف من يمثل دور البشر إلى حظر اللاعبين المحترفين الفعليين الذين يمتلكون ردود فعل غير بشرية حقيقية؟
هذه هي الأزمة الكبرى حالياً، خطر الإيجابيات الخاطئة. كلما رفعوا حساسية الخوارمز، زاد خطر حظر لاعب بشري استثنائي أمضى آلاف الساعات في التدريب.
تكلفة الحوسبة السحابية لفعل هذا باهظة أيضا.
جدا. التوازن بين حماية نزاهة اللعبة وتدمير مسيرة لاعب محترف بقرار خوارزمي هو توازن هش للغاية.
وهذا يفسر التداعيات على أرض الواقع التي ذكرها المقال. الألعاب المجانية والبطولات التي تزيد جوائزها عن 100,000 دولار تتجه الآن للعودة الحتمية والحصرية إلى اللعب في بيئة مادية. أقصد بطولات اللان المغلقة بحلول أواخر 2026.
لأنه وبكل بساطة البطولات عبر الإنترنت فقدت نزاهتها ومصداقيتها بالكامل. عندما يكون اللاعب في منزله لا يمكنك الجزم بأنه لا يستخدم ذكاء اصطناعيا يراقب شاشته بأنسنة متقنة.
ومكانك ألعاب التصويب نفسها قد تتغير بحيث تقلل الاعتماد على سرعة التصويب البحتة وتركز على التموضع الاستراتيجي والتواصل، أشياء لا تزال الآلة تكافح فيها.
الفكرة الأساسية والخلاصة لأي شخص يتابع هذا المشهد هي أننا دخلنا حقبة ما بعد الغش،
حقبة لم يعد فيها اليقين موجودا
لأحد أن يجزم. ما إذا كان الخصم البارع هو إنسان من لحم ودم أم شبكة عصبية اصطناعية لا تشوبها شائبة؟
وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة تفتح آفاقا جديدة ومخيفة نوعا ما للتفكير. إذا كانت برامج الغش قادرة الآن على إضافة بروتوكولات أنسنة لتقليد الأخطاء البشرية بهذه الدقة، فإلى أين نتجه؟
سؤال مخيف فعلا.
هل سنصل قريبا إلى يوم تجبر فيه منصات الألعاب اللاعبين على ربط أجهزة استشعار حيوية بأجسادهم، كأن يفرض عليهم ارتداء أجهزة تتبع حركة العين أو مراقبة نبضات القلب والنشاط العضلي؟ كشرط أساسي لدخول مباراة بسيطة على الإنترنت فقط لإثبات أنهم مكونون من لحم ودم وليسوا خوارزميات؟ شيء يستحق التفكير فيه.